بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل البدء بالدرس أيها الإخوة والأخوات، أود التنبيه على أمر يتعلق بالأخوات اللاتي يحضرن المحاضرات العامة واللاتي يحرصن أيضا على الدروس العلمية. وذلك الأمر هو أن بعض الأخوات اللاتي يحضرن قد نقلت لي أمرا حقيقة يسوء كل شخص غيور على دينه وعلى أخواته، ألا وهو أن بعض الأخوات اللاتي يحضرن الدروس العلمية يحضرن وهن متعطرات، وبعضهن تأتي بطيبها معها في حقيبتها وتتطيب أمام النساء العوام، وهذا لا شك أنه أمر لا تخفى حرمته. من هنا كتبت نصيحة لأخواتي وأستأذنهن في قراءتها، وأرجو أن يتسع الصدر لذلك. فأقول وبالله التوفيق، إن من إحسان الله جل وعلا إلى المرأة المسلمة وحفظه لها ودفع الأخطار والشرور عنها أن جعل لها أو جعل لخروجها إلى بيوت الله جل وعلا التي هي المساجد ضوابط يجب على كل من قصدت بيت الله تبارك وتعالى أن تراعيها. وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم هذه القيود الشرعية بيانا واضحا لا لبس فيه ولا إشكال على كل مسلم. ومن هذه الضوابط الهامة التي تضمن للمرأة السلامة من الفتن وتغلق أبواب الطمع فيها أو النظر إليها، أن لا تخرج متعطرة بحال من الأحوال. وقد تعددت النصوص الشرعية أيها الإخوة بالتنبيه على ذلك، وتعدد النصوص في هذه المسألة الواحدة يدل على خطورتها وعلى شناعة العمل الذي تقوم به المرأة عند خروجها إلى المسجد، وأيضا على التحذير الأكيد من هذا العمل. وهناك عدة أحاديث. الحديث الأول عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا، رواه مسلم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، أعني صلاة العشاء أو المقصود صلاة العشاء. والحديث رواه مسلم أيضا. وهذا النهي وهذه النواهي الواردة في هذه الأحاديث هي للتحريم، لأن الأصل في النهي هو التحريم. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله عند هذا الحديث قال: وفيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا، لأنه كما أن الرجل يطمع في المرأة فالمرأة أيضا بطبعها وفطرتها تميل وتطمع في الرجل. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح، يعني مثل ما نقول فائح، ولذيلها إعصار، يعني ثوبها بحكم طوله إعصار يعني غبار، كأنها يعني كأنه ينقل يعني تبخترها في مشيتها، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يحدث ثوبها الغبار طيب خلفها. والإعصار معروف طبعا. فقال رضي الله تعالى عنه ناصحا لها: يا أمة الجبار، جئت من المسجد؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت أي المسجد؟ قالت: نعم. قال: إني سمعت حبي أي محبوبي، سمعت حبي رسول الله أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة، أي أنها تغتسل كصفة الاغتسال من الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. رواه الإمام أحمد وأبو داود. تفلات أي غير متطيبات، تاركات لاستعمال الطيب عند الخروج. قال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار عند هذا الحديث: وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتطيب في غير بيتها بطيب بحال من الأحوال، وإذا تطيبت في بيتها فلا تخرج. هذه النصوص أيها الأخوات صحيحة صريحة في النهي عن هذا العمل. تقدم معنا أن النهي فيها للتحريم. هذه الأحاديث إذا رأيناها وجدنا أنها خاصة لأي شيء؟ خاصة في النهي عن تعاطي هذا العمل عند إرادة الذهاب إلى المسجد، لأن بعض النساء تقصد ربما الخير وتقول: نعمل بقول الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن الزينة التطيب. وهذا لا شك أنه مخالف تماما للأحاديث والنصوص. هناك أحاديث عامة في النهي عن هذا العمل، وهو ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت، استعطرت يعني إيش؟ استعملت العطر وهو الطيب. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، أي لأجل أن يشموا ريح عطرها، قال عليه الصلاة والسلام: فهي زانية وكل عين زانية. يقول المبارك فوري رحمة الله عليه في كتابه تحفة الأحوذي في بيان سبب وصف المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة بهذا الوصف الشنيع وهو الزنا والعياذ بالله، قال: لأنها هيجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها، ومن نظر إليها فقد زنى بعينه، فهي سبب زنا العين فهي آثمة. وقال المناوي أيضا في فيض القدير عند قوله صلى الله عليه وسلم: فهي زانية، أي هي بسبب ذلك متعرضة للزنا، ساعية في أسبابه، داعية إلى طلابه، فسميت لذلك زانية على سبيل المجاز. قال: ومجامع الرجال يعني اجتماعاتهم، ومجامع الرجال قلما تخلو ممن في قلبه شدة شبق لهن، سيما مع التعطر، فربما غلبت الشهوة وصمم العزم فوقع الزنا الحقيقي والعياذ بالله. قال: ومثل مرورها بالرجال، هنا قال إيش؟ أيما امرأة استعطرت إيش؟ ثم مرت. قال المناوي: ومثل مرورها هي بالرجال أيضا قعودها في طريقهم ليمروا عليها، لأن القصد إيش؟ والنية واحدة والعياذ بالله. من خلال ما تقدم أيها الأخوات في النصوص السابقة وبيان أهل العلم لها، يتبين أنه يترتب على تعاطي المرأة وقيامها بهذا العمل عدة أمور. الأمر الأول: تعدي حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بارتكاب ما نهى عنه من التعطر عند الخروج إلى المسجد وعصيانه صلى الله عليه وسلم بهذا العمل. المفسدة الثانية الإثم المترتب على هذا العمل. المفسدة الثالثة تعريض نفسها وغيرها للفتنة، فطيب الرائحة مما يجذب إيش الرجال والعياذ بالله ويدعوهم للنظر إلى المرأة. هنا أثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، وفي إسناده رجل يقال له أبو الزبير، وإلا فعامة الإسناد يعني صحيح، إلا أبو الزبير فهو مدلس، هو ثقة لا شك. الشاهد يعني في إسناده طبعا في ثبوته نظر، لكن أنقله بصيغة التمريض. يروى أن عمر رضي الله تعالى عنه خرجت امرأة على عهده متطيبة فوجد ريحها، فماذا كان موقفه؟ قال الراوي فعلاها بالدرة العصا، ثم قال تخرجن متطيبات فيجد الرجال ريحكن، وإنما قلوب الرجال عند أنوفهم، اخرجن تفلات. يعني الرجل متى يميل إلى المرأة يعني قلبه أعوذ بالله يعني يتبعها؟ إذا شم رائحتها، هنا تحصل الفتنة. المفسدة الرابعة تشبه المرأة بهذا، قيام المرأة بهذا العمل فيه تشبه والعياذ بالله بأعمال وصفات الزانيات والبغايا. المفسدة الخامسة أنه إن اقتدى أحد بها في فعلها هذا فإن عليها إثم من تبعها في هذا العمل، قد قال صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلاله إيش كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، والحديث صحيح مسلم. المفسدة السادسة والأخيرة أن المرأة بهذا العمل قد خرجت عن هدي الصحابيات الجليلات ومسلك الخيرات الطيبات، سواء من الصحابيات كما تقدم أو من النساء الصالحات في استعمال الطيب، فهذا الفعل فيه خروج عن هذا المسلك والسبيل الإسلامي الصحيح. فشأن الصالحات أيها الإخوة هو ماذا؟ استعمال الطيب، أي في البيوت وعند من يرغب إليه كالزوج إن كانت المرأة ذات زوج. وهذه الأمور أظن أنها كافية في ردع يعني من كانت ناصحة لنفسها ولدينها أن تترك هذا العمل وأن تتوب إلى الله عز وجل منه، خصوصا من هي حريصة على يعني طلب العلم الشرعي، فإن تركها لهذا العمل هو من جملة العمل بالعلم. ولا تنسى أيضا الأخت المسلمة أنها قدوة لغيرها، فإذا صدر منها ما يخل والعياذ بالله بالدين فيكون الإخلال من غيرها من باب أولى. هذا ما أردت التنبيه عليه، والمعذرة إن كانت هناك إطالة، لكن الأمر حقيقة خطير جدا، وعدم المناصحة بين الأخوات في مثل هذا الأمر يدعو إلى انتشاره ومن ثم حصول الفتن والعياذ بالله. طيب، بعد هذا فيما يتعلق بالدروس في الأسبوعين القادمين ستتوقف لأمر عارض، كل الدروس. والأمر الذي بعده، كان هناك واجب فيما يتعلق بأثر ابن عباس، وقد أفادنا الأخ الكريم أبو عبد الرحمن عبد الله الكثيري الساعة 6 الفير يوم الجمعة، ما شاء الله على طول. ما صليت الفير جماعة؟ طيب أنا ما الله أعلم، بس أنا علي أن المسج وصلني الساعة 6 الفير. بارك الله فيك أبو عبد الرحمن. الأثر أفادنا الأخ جزاه الله خير أنه موجود يعني في كتاب تحذير الساجد الشيخ الباني، وقد قام الشيخ بتخريجه. لفظ الأثر، طبعا الأثر ذكر الشيخ بالمعنى أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون إلى آخره، لفظ الأثر كان بين آدم ونوح، كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا لفظ الأثر، ورواه ابن جرير في تفسيره والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وهو موجود في تحذير السارد حسب الطبعة الموجودة عندي أنا، طبعة المكتب الإسلامي في صفحة 101. هذا ما يتعلق ب يعني خلونا نقول واجب الأسبوع الماضي. أما ما يتعلق بباب الباب الذي نحن في صدد دراسته، هو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، فقد وقفنا على مسائل الباب، فنأتي على ما تيسر حسب ما يسمح به الوقت والتوفيق بيد الله. تفضل يوسف، فيكم رقاد ما بنطول عليكم، خلاص فيكم رقاد ما بنطول عليكم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، قال فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب مولى غير بعد متبين له
قربة
الإسلام ورأى من قدرة الله وتأثيره بالخلود عليه. فالأولى أن من فهم هذا الباب أي بما مر من تفسير الآية الكريمة وقالوا لا تذرون آلهتكم، وبابين بعده تبين له قربة الإسلام، وهذا حق، فإن الإسلام المبني على التوحيد الخالص غريب، كثير من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو الصالحين في قبورهم، فلا تجد بلدا مسلما إلا وفيه غلو في قبور الصالحين، وقد يكون ليس قبر رجل صالح، قد يكون وهما مثل قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما، فأهل العراق يقولون هو عندنا، وأهل الشام يقولون عندنا، وأهل مصر يقولون عندنا، وبعضهم يقول هو في مغرب. فصار الحسين إما أنه 4 رجال أو مقطع من صالح، وهذا كله ليس بصحيح. فالمهم أنه كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تبين لك قوة الإسلام أي المسلمين، وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها قبور وقباب تعبد لكل الله ويحج إليها وتصل، ولكن بتوفيق الله سبحانه وتعالى أنه أعان هذا الرجل مع الإمام محمد بن سعود حتى قضى عليها وهدمها، وصارت البلاد ولله الحمد على التوحيد الخالص.
طيب، قال المسألة الأولى أو الأولى أن من فهم هذا الباب، أي باب؟ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا الباب الذي نحن ندرسه الآن. ما معنى من فهم هذا الباب؟ يعني من علم مقاصد هذا الباب وفهم مسائل هذا الباب وأدرك الأدلة أو ومعانيها التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى والشارح، ووقف أيضا على أسباب الغلو وتبين له الحكم الشرعي في ذلك كله، ثم بعد ذلك رأى حال الناس مع هذا الأمر وهو الغلو في الصالحين، وقارن بين أحوالهم وما دلت عليه النصوص. إذا فعل هذا فإنه يتبين له فعلا ويظهر له غربة الدين. قال الشيخ رحمه الله: من فهم هذا الباب أي بما مر من تفسير الآية الكريمة، يعني الآية الكريمة التي تقدمت في سورة نوح تبين هذا. قال وبابين بعده، ما هما البابان؟ البابان هما الباب الأول باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، والباب الثاني باب ما جاء أن الغلو في الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. إذا فهم هذا الباب والبابان بعده قال الشيخ تبين له غربة الإسلام، أي ظهرت له وتجلت لمن درس هذه الأبواب حقيقة غربة الإسلام. أي إسلام؟ قال الشارح الإسلام المبني على التوحيد الخالص، هذا هو الإسلام الغريب حقا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال عنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا هو الإسلام الغريب حقا. وإذا أردت أيها الأخ الكريم يعني أن تقف على الغربة فعلا وتستشعر يعني حقيقتها، فأنا أقول يعني قم بواجب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الباب وهو الغلو في الصالحين، فستتجلى لك هذه الغربة تماما عند من يفعل هذا المنكر وهو الغلو في الصالحين، فسترى الغربة في توحيد الله عز وجل وفي هذا الأصل العظيم وهو إفراده جل وعلا بالعبادة ووجوب الخضوع له والالتجاء إليه وصرف العبادة بكمالها وشروطها وضوابطها إليه جل وعلا، فستظهر لك الغربة تماما. لماذا؟ لكون هؤلاء الغلاة يرون أن الغلو في الصالحين من أفضل الأعمال، أليس كذلك؟ والتوحيد صار عندهم ماذا؟ مجهولا، التوحيد صار عندهم مجهولا غير معلوم أبدا، وهذا العمل وهو الغلو في الصالحين عند الموحد إيش؟ من أقبح الأعمال. فلاحظوا هنا لا شك أن الإنسان إذا قام بهذا الجانب يرى أنه غريب. جانب آخر تتجلى من خلاله غربة يعني الإسلام في هذا الجانب، اعتبر يعني بغربة الإسلام في إنكار هذا العمل، إنكار الغلو في الصالحين على من يتعاطى، ما الذي يحصل؟ تحصل المصادمة وعدم قبول هذا الأمر، ويصبح إنكار المنكر عند هؤلاء هو المنكر، واضح؟ إنكار المنكر هو المنكر ليس هو المعروف، وهذا لا شك أمر فيه غربة لأن هذا الحق أصبح غريبا غير معلوم. اعتبر بأمر ثالث أيضا تتبين منه الغربة وهو غربة الموحد القائم بمعاملة الصالحين على منهج الكتاب والسنة، فإن الموحد القائم بهذا الأمر غريب بين أوساط هؤلاء الذين غلوا في الصالحين وتجاوزوا الحد الشرعي في معاملتهم. قد وصف هذه الغربة كشف عنها وبينها حقيقة يعني كتابان أقول مختصران في الموضوع، الأول كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لمن؟ كثيري لمن؟ صاحبكم الصنعاني، لأن الكثيري كثيري من يمن صح ولا؟ ها؟ طيب، والكتاب الثاني أيضا لعالم يماني وهو الشوكاني سماه شرح الصدور في تحريم رفع القبور، والكتابان لهما يعني عدة طبعات لكن لعل من أجود الطبعات يعني الشيخ الطبعة التي بعناية وإخراج الشيخ عبد المحسن العبات التي بدار المغني، الشيخ جمع الكتابين في كتاب واحد واعتنى بهما ويعني خدمهما قدم لهما، وقدم أيضا بمقدمة طيبة في الموضوع خصوصا فيما يتعلق بتكفير القبوريين وغيرهم، وضبط نص الكتابين وهما في كتاب واحد، فلعل يعني الحرص على هاتين على هذه الطبعة هو الأفضل. للشوكاني أيضا في كتابه إخواني لين الأوطار كلمة طيبة في هذا الموضوع، يتجلى لكم من خلاله غربة يعني هذا الأمر. يقول الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار في باب الجنائز، قال: وكم قد سري يعني صار، وكم قد سري عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها للقبور يعني وبنائها، اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم. يصف حال هؤلاء يا إخوة، انتبهوا، ترى هنا فعلا تظهر غربة الدين. انظروا إلى هؤلاء الناس وحالهم، قد يكون الإنسان بحكم أنه في عافية وفي بلد ليس هذه الأمور فيها موجودة لا يعني يشعر بخطر الأمر، لكن لأن الشوكاني كان يعيش في بيئة هذه حالها، ولا زال في اليمن هذه الأمور موجودة، فيعني ينقل شيء من واقع. قال وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما، إلى أن قال: وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أو يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. قال الشوكاني: وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. قال: فيا علماء الدين، أي رزق للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن هذا الشرك البين واجبا، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فهذا نقل من واقع ووصف من أمر حاصل من الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه في هذا الموضوع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة الأولى، والله أعلم. المسألة الثانية، نعم، وجه ذلك
أن هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح كانوا أقواما صالحين، فحدث الغلو
فيهم
حدث الغلو فيهم ثم عبدوا من دون الله، ففيه الحذر من الغلو في الصالحين.
نعم، وهذا فيه أن الغلو في الصالحين كان سببا في حصول ماذا؟ بحصول الشرك كما تقدم معنا، لأن الشرك حصل بسبب الشبهة في هؤلاء، واضح؟ فهذا يدل على أن يعني الغلو فيهم كان سببا في حصول الشرك في الأرض والعياذ بالله. نعم، وليس فيهم فقط بل في قوم نوح وفي من بعدهم أيضا. الثالثة
معرفة أول شيء أخبر به من الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. أول شيء أخبر به من الأنبياء هو الشرك،
والشرك بأي شيء حصل؟ بعبادة الصالحين، حصل بعبادة الصالحين. نعم.
وسببه هو غلو الصالحين، وقوله مع معرفة أن الله أرسلهم، قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين، أي كانوا أمة واحدة على توحيد فاختلفوا فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين، وأرسل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم.
هذه المسألة إخواني تعني لنا أمرا هاما جدا، وهو أن الأصل في البشرية هو التوحيد، أن الأصل في البشرية هو التوحيد، والشرك طارئ عليهم، فليس الشرك هو الأصل فيهم، إنما الأصل فيهم هو توحيد الله عز وجل، وأن الشرك أمر طارئ عليهم، وهو عن الشرك هو أول شيء غير به دين الأنبياء، وسببه ماذا كما قال الشيخ هنا؟ سببه الغلو في الصالحين. ولشيخ الإسلام أيها الإخوة حقيقة في هذه الجزئية أن سبب الشرك والغلو في الصالحين تقرير بديع جدا حقيقة في بيان أو في مجموع الفتاوى عفوا في المجلد 17 صفحة 460 وما بعدها، ذكر أن أصل الشرك هو الغلو في الصالحين، وذكر أيضا أن له أصولا أخرى في بعض الأماكن كالكواكب وغيرها. طيب، ما هو الدليل على أن الأصل في بني آدم هو توحيد الله عز وجل وأن الشرك أمر طارئ عليهم؟ الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله، قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال الشيخ رحمة الله عليه في تفسيرها: أي كانوا أمة واحدة على التوحيد. يعني معنى قول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، يعني كانوا إيش أبو بكر؟ نعم، كانوا أمة واحدة على التوحيد، أي أنهم كانوا مجتمعين على توحيد الله، لا اختلاف بينهم ولا نزاع في هذا الأمر أبدا، فليس الشرك موجودا فيهم وليس يعني منتشرا بينهم. هذا معنى قول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة. طيب، فاختلفوا، متى اختلفوا؟ عندما وقع الشرك، واضح؟ اختلفوا وحصل النزاع بينهم عندما وجد الشرك، فكان من بيان الحق ورد الناس إلى فطرتهم الأولى أن بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال الشيخ: فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم. وهذا المعنى الذي ذكر الشيخ وهذا المعنى الذي معنى الآية الذي قرره الشيخ رحمة الله عليه هنا هو الذي حقيقة دلت عليه الآثار، والذي دلت عليه الآثار الصحيحة عن السلف الصالح كما بين ذلك المحققون من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني صفحة 204 ذكر هذه المسألة و بين الصواب فيها، وأقرأ عليكم كلامه، وكلامه مهم جدا لأن فيه رد على أهل الباطل. قال ابن القيم: فصل، طبعا هذه طبعة الشيخ محمد حامد الفقي، طبعة قديمة، والطبعة الآن التي هي متداولة التي بعناية الشيخ الألباني، فأظن الحالات تختلف، لكن يعني الكلام عن كيد الشيطان لابن آدم، لابني آدم وكيده للأبوين آدم وحواء، هنا جاء الكلام. قال ابن القيم: ثم جرى الأمر على السداد والاستقامة، والأمة واحدة، والدين واحد، والمعبود واحد. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال سعيد عن قتادة. الآن ابن القيم راح يتطرق لقولين. الآن هذا القول الأول في الآية، ولذلك أنا قلت لكم أن المعنى الذي قرره الشيخ هو الصحيح وهو الذي دلت عليه الآثار، يعني أو أعني بذلك أن هناك أقوالا أخرى في الآية ليست بصواب ولا توافق يعني ظاهر القرآن. قال سعيد عن قتادة: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق ثم اختلفوا، واضح؟ فبعث الله عز وجل نوحا وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وبعث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق. وقال ابن عباس: كان الناس أمة واحدة، قال: كانوا على الإسلام كلهم. وهذا هو القول الصحيح في الآية، هكذا يقول القيم أن الناس كانوا على الإسلام ثم طرأ الشرك. قال: وهذا هو القول الصحيح في الآية. قال قول الثاني الآن: وقد روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا أمة واحدة، قال: كانوا كفارا. قال ابن القيم: هذا قول الحسن. وعطاء قال: كان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح عليهم السلام أمة واحدة على ملة واحدة وهي الكفر، كانوا كفارا كلهم أمثال البهائم، فبعث الله نوحا وإبراهيم والنبيين. قال ابن القيم: وهذا القول ضعيف جدا، هذا القول ضعيف جدا وهو منقطع عن ابن عباس، إسناده لا يصح. والصحيح عنه، يعني عن ابن عباس، والصحيح عنه خلافه. أيضا ابن كثير، أنقل لكم كلامه، قال ابن كثير: وهذه الرواية عندما نقل هذه الرواية الثانية عن ابن عباس ونقدها، قال: والقول الأول عن ابن عباس هو أن الناس كانوا على التوحيد، قال: أصح سندا ومعنا. قال ابن كثير في تفسير عند هذه الآية، آية البقرة: وهذا القول عن ابن عباس أصح سندا ومعنا. قال ثم ساق ابن القيم نقلا عن ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس، قال: كانوا على الإسلام كلهم. قال ابن القيم: وهذا هو الصواب قطعا، فإن قراءة أبي بن كعب: فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فهذا الكلام يؤيد ما قرره الشيخ رحمة الله عليه في بيان الآية وتفسيرها. قرر الشيخ هنا أن الشرك هو أول أمر غير به إيش دين الأنبياء من يعني بعد آدم عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الأمر يقال بالنسبة للعرب. العرب كانوا كما هو يعني يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني من المشهور المعلوم أو من العلم المشهور أن العرب كانوا ماذا؟ كانوا على ملة إبراهيم، هذا معروف، وعلى شريعة من الحق وعلى الحنيفية السمحة. لذلك بعد طروء الشرك يعني كانت كثير من بقايا دين إبراهيم موجودة بينهم. طيب، قال أهل التاريخ: جاء من؟ عمرو بن لحي، وليس لحي بفتح اللام، عمرو بن لحي. ماذا فعل؟ أدخل على العرب الشرك. بأي شيء؟ عن طريق التماثيل وصور الصالحين، بما فيها كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري وغيره، بما فيها تماثيل وصور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وجاء بهذه الأصنام وغيرها من الشام وجعلها حول الكعبة ودعا العرب إلى عبادتها، فاستجاب له كثير من العرب، ثم فشى الشرك فيهم وانتشر والعياذ بالله. لهذا جاء الحديث في الصحيحين وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال عمرو بن الحي هذا في النار. يقول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: رأيت عمرو بن الحي يجر قصبه في النار. قصبه يعني أمعاءه، يجر أمعاءه في النار. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا. قال: ورأيت عمرا يجر قصبه، يعني يجر قصبه والعياذ بالله في نار جهنم. فإذا ما قرره الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا هو الذي يعني يدل عليه أو تدل عليه النصوص ويشهد له أيضا الواقع. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ لا خلاص الساعة 10 استوت، وبعدين أشوفك تتثاوب وايد، اسمح لي يونس وراك طريق العين ساعة ونص يمكن، وباشر صلاة جمعة، صلاة فير، أفضل الصلوات الخمس يوم الجمعة في جماعة، صلاة فجر لأبو بكر، صح الكلام؟ والله تعالى أعلم. في شيء في الدرس؟ طيب، بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.